السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير من بغداد عن جهود وزارة الزراعة لمكافحة التصحر، وتقرير من محافظة بابل عن المهرجان الثقافي الذي أقامته مديرية تربية المحافظة. الآن أدعوكم مستمعينا الأعزاء لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: لا تغيير في جدول انسحاب القوات الأمريكية رغم تحذيرات من عودة الطائفية. مع تصاعد وتيرة العنف الأضواء تسلط من جديد على ملف النازحين والمهجرين. وسط تحذيرات من مخاطر انزلاق العراق إلى حرب طائفية جديدة، توصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالتفجيرات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين. وفي هذا الإطار أدان الاتحاد الأوروبي وبشدة ما وصفه بالهجمات الواسعة والمنسقة التي وقعت في العراق. وأعربت المندوبة السامية للمفوضية السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كاثرين أشتون في بيان صدر الأربعاء، أعربت عن حزنها لوقوع مثل هذه الهجمات، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يشجع وبشدة كل الكيانات السياسية في العراق على الانخراط وبشكل بناء في محادثات تقود إلى تشكيل حكومة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه العراق بضمنها التحديات الأمنية، على حد تعبير البيان. إلى ذلك حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في مقابلة مع صحيفة الغارديان نشرت الثلاثاء يبذلها خصومه السياسيون لتهميش مؤيديه، متجه على الأحزاب السياسية على العودة إلى الطائفية. لكن محلل الشؤون السياسية والاستراتيجية الأكاديمي حسن البزاز يستبعد عودة الطائفية إلى العراق من جديد.
أعتقد هو الانطلاق من فكرة أن هذا العنف هو عنف مقصود، وأنه نزاع بين قوى سياسية تتصارع في الساحة السياسية العراقية وتلجأ إلى العنف، وهذا بالطبع مرفوضة، لكن هذا هو واقع حال. يعني هذا العنف ليس فقط القاعدة والإرهاب، وإنما هو مهيئ من أطراف سياسية ربما تتنافس لأغراض ومكاسب سياسية معينة. هذا من جانب. الجانب الآخر أن العنف سيعود بالحالة العراقية لحالة الصراع الطائفي. أعتقد إحنا وصلنا مرحلة من الوعي في هذا الجانب، ما أعتقد ذاك سيقود إلى هذه الدرجة من المواجهة. ربما هناك من يسعى لتحقيق ذلك، أن العراقيين قد وعوا الدرس وفهموا أن الحال الذي استغلت في السابق فيما يخص مسألة الصراع الطائفي ربما ليس لها مكان في الوقت الحالي، وأن هذه التحالفات السياسية لا طابع طائفي ربما، لكن أنا أعتقد سوف لم تفعل فعلها كما يريد البعض.
رئيس القائمة العراقية إياد علاوي دعا الولايات المتحدة وحلفائها إلى التحرك لحماية الديمقراطية الوليدة في العراق، محذرا من تجدد الصراع وإمكانية انتشاره في جميع أنحاء المنطقة ويصل إلى العالم بأسره. محلل الشؤون السياسية والاستراتيجية حسن البزاز يرى بأن لجوء علاوي إلى المجتمع الدولي يصب في مصلحته ومصلحة الكتلة التي يقودها.
على المجتمع الدولي أن يكون له دور كبير فيما يخص العراق لسبب بسيط جدا، أن الحالة العراقية انتهت كليا من أنها حالة محلية أو حالة خاصة بالعراق، وخرجت حتى على الطوق الإقليمي وأصبحت حالة دولية من الطراز الأول. لهذا السبب نحن نقول أن على المجتمع الدولي أن يكون له دور إيجابي ودور نافع ودور بناء لإعادة الوضع إلى طبيعته في العراق. لهذا ما قاله علاوي أعتقد هو كان مصيب في طرحه، ولجوء إلى المجتمع الدولي أعتقد خطوة ربما تكون لصالحه وتخدم أهدافه الشخصية وأهداف التجمع الذي يقوده.
عبد الهادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون يرى بأن لجوء السياسيين العراقيين إلى دول الجوار أو تدويل القضية العراقية لن يخدم العمليات السياسية في العراق.
العملية السياسية استقرارها وعدم استقرارها يعتمد على المشاركين في العملية السياسية إيمانهم وطنهم ودستورهم وبعضهم البعض ومشروعهم الوطني. وكلما كان الواقع العراقي يتحكم بواقعه وليس يتحكم بالعراق من خارج الحدود ودعوة الدول الجوار والدول الأخرى لها اهتمامات للعراق داخل الشأن العراقي، كلما كان مشروع السياسي قوي وكلما كان العراقي والشركاء العراقيين ضعفاء وغير قادرين على أن يمسكوا نظام الأمور ويجعلوا اختلافاتهم مقدمة على اتفاقاتهم. نعم تصير العملية السياسية والحكومة غير مستقرة، وذلك أنا يعني أنصح جميع الأطراف السياسية التي تريد أن تدعم العراق ضعيفا خارجية أو داخلية أن تراجع مشروعها، لأن المشروع العراقي بدأ يقطع النحو والأمام من كثير من وطنيه وشعبه وإرادته هي المتحكمة في مستقبله، وكل من يدفع باتجاه الآخر سوف يدفع أثمان هذا الدفع لأصواته واندكاكه مع شعبه.
أياد علاوي رئيس القائمة العراقية حذر من مضاعفات انسحاب القوات الأمريكية قبل استقرار الأمور في العراق، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراك حقيقة أن لديه التزاما حيال العراق. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ذكرت الثلاثاء أن عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها على الرغم من التفجيرات التي وقعت هذا الأسبوع. المحلل السياسي حسن البزاز يرى بأن عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق ليس لها علاقة بما يحدث من عنف.
مسألة الانسحاب ليس لها علاقة بما يحدث من عنف داخل العراق، لأن هذه العملية أكبر من مسألة العنف ولا تخطيطها ولا جدولتها، ولذلك يعني الربط بين ما يحدث من عنف وبين الانسحاب شيئان مختلفان، يعني لا يجب الربط بينهما ربطا كاملا. الشيء الآخر أن عملية العنف هي ليست جديدة على العراق، يعني هو يدخل في هذه الدوامة منذ الاحتلال إلى يومنا هذا، تأخذ بعض الأحيان ردود فعل قوية وبعضها ثم تهفت وهكذا.
والله يا عمي يعني الوضع سيء كلش، احنا نطلب من الحكومة العراقية يعني يساعدنا بمسكن، كل شيء ما نريد من الله ومن عندهم بس المسكن. كرحنا لبغداد صارت هاي الانفجارات وصارت ما ادري شلون رجعنا على سليمانية، يعني كودا على النمام، زين هاي العوائل وين تروح خطية بهالحر؟ وراح تطلع حياية وتطلع ضفادع وتطلع ضاد، صار خطية تصرخ من الباب بالليل.
مع تصاعد وتيرة أعمال العنف عادت الأضواء تسلط من جديد على ملف النازحين والمهجرين داخل العراق ومعاناتهم، حيث أعلن مسؤول رفيع في بعثة الأمم المتحدة أن عدد النازحين العراقيين الذين يعيشون في مخيمات في أنحاء العراق ارتفع العام الماضي بنسبة 25%، واصفا وضع العراقيين النازحين في هذه المخيمات بالصعب بعد أن نفذت مواردهم. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس بريس الأنباء، قال دانييل أندريس ممثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق إن عدد النازحين في العراق لا يزال رسميا 1.5 مليون، مع أنه يمكن أن يكون هذا العدد قد انخفض بسبب عودة البعض منهم إلى ديارهم، إلا أن عدد النازحين المقيمين في المخيمات هو الذي ارتفع. وهذا ما أكدته لإذاعة العراق الحر وفاء عامر المدير الإقليمي للإعلام في المفوضية السامية للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في 1.5 مليون مليون نازح عراقي، قد يكون العدد هذا أقل من ذلك، لأنه ما يقارب من 0.5 مليون عراقي قد عادوا لبيوتهم خلال السنتين الماضيتين حسب إحصاءاتنا. وفي عنا مكتب يعني في اليو ان اتش سي ار مفوضية سامية، مكتب وأشخاص يعملون في العراق وعلى الحدود ويراقبون الوضع في الدول المجاورة أيضا. هناك حوالي 500,000 من النازحين يعيشون في المخيمات داخل العراق، وقد زاد هذا العدد من 400,000 العام الماضي. وحسب إحصاءاتنا يوجد ما يقارب 260 ألف من هؤلاء موجودين في العاصمة بغداد.
وفي رد فعل من الحكومة العراقية إزاء تصريحات المسؤول الأممي، أكد وزير المهاجرين والمهجرين عبد الصمد سلطان في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن هناك عودة كبيرة للعوائل النازحة، لافتا في الوقت نفسه إلى حاجة هذه العوائل إلى المساكن.
هذه التصريحات يعني هي مغالطة، يعني إن كانت هناك هكذا تصريحات، لأن هناك تصريح للأمم المتحدة قبل شهر بأن هناك بحدود 80% من المهاجرين عادوا إلى أماكن. أنا أصور هذه التصريحات تنسل مع متطلباتهم المرحلة القادمة، ولكن الآن إحنا بحاجة إلى ملاجئ، بحاجة إلى مساكن، ولكن إن شاء الله هذا لا يعني نزوح جديد. هذا كله لا يعني أنه أكون نزوح، أكو عودة موجودة، وإحنا ندعم العودة، ندعم عملية التسكين. أكو هناك رغبة في الأمم المتحدة تحاول تستحصل على المنحة المطلوبة، وتحاول أنه أمريكا تقدمها، يعني الوكالة الأمريكية USAID تريد تقدمها.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان عهود الفضلي ترى بأن الحكومة العراقية تحاول باستمرار التقليل من أهمية التقارير الدولية التي تتحدث عن معاناة المهجرين والنازحين.
دائما الحكومة تحاول قدر إمكانها أن ما تصعد وتيرة الوضع على مستوى الإعلام وعلى مستوى التقارير، حاول أن تعطي طمأنينة للناس وللعالم على مستوى الوضع داخل العراق. ولكن إحنا في الشرطة أيضا نؤكد أن هذا الوضع يؤثر سلبا على المجتمع العراقي وعلى وضع السكان في مناطق الساحلة وأحداث العنف. اليوم العنف صار حتى المناطق الآمنة كمحافظة البصرة مثلا، اليوم نشأ تفاعل وتيرة العنف داخل العراق. هذه الوتيرة أيضا تأثر على الناس على جميع المستويات ومن ضمنها النزوح داخل وخارج العراق. وإحنا كمنظمات لا يوجد لدينا إحصائية طبعا حتى واحد يكون إحصائية حقيقية ودقيقة على مستوى النزوح داخل وخارج العراق. إحنا دائما نعتمد على دائرة الهجرة والمهاجرين الموجودة في البصرة أو على السجلات الموجودة لدى وزارة الهجرة والمهاجرين، لأن هي الجهة الحقيقية اللي إحنا نعتمد عليها.
المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين ذكرت في تقريرها أن الحكومة العراقية لا تفعل شيئا يذكر لمساعدة النازحين. وزير المهاجرين والمهاجرين يؤكد أن الوزارة بدأت هذا الشهر بإطلاق 100 مليار دينار لدعم العوائل النازحة، متحدثا عن حالة الفقر التي تعيشها العوائل العراقية ومن ضمنها النازحة.
هناك في حقيقة هناك فقر في العراق، العراق تجاوز 35%، هاي مسألة طبيعية، يعني لابد أنه بالطبع النازحة إيش ضمن العوائل الفقيرة بحاجة إلى دعم. قد تكون تختلف العوائل يعني مستوى المعيشي من منطقة أو من محافظة إلى محافظة، ولكن نسبة الغالبية بحاجة إلى دعم، يعني هذه مسألة ما ممكن إخفاء يعني. لكن الوزارة مستمرة في دعم هذه العوائل بما تستطيع من التخصصات الموجودة لديها. نحن الآن 100 مليار خلال هذه الشهر بدينا بإطلاق صرفات يعني غير كافي ضمن ما هو موجود يعني المتوقع لدينا من تخصصات المحلية.
ورغم تأكيدات الحكومة العراقية تحسن الوضع الأمني خلال العامين الماضيين، إلا أن منظمات إنسانية محلية ودولية حذرت من أن الظروف ما زالت غير ملائمة لعودة النازحين والمهجرين. مخيم قلاوة للنازحين الواقع في محافظة السليمانية ما يزال يضم أكثر من 60 عائلة مهجرة. أياد أبو أيمن مسؤول المخيم تحدث لإذاعة العراق الحر عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها العوائل النازحة.
سنة 2006 لحد هذه اللحظة أوضاع سيئة. زارتنا بعض المنظمات الإنسانية، حكومة إقليم كردستان، زارنا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الفنان رضا العبد الله، إمام جلال الله يحفظه، دزلنا بعض المبلغ من المال، بس توفير مياه أو سكن أو مدارس مستشفيات أو مكان سكن إلنا هاي لحد الآن ماكو، ولا إجتنا من الحكومة المركزية اللي في بغداد سألوا عن هذا المخيم، كأنما إحنا مو عراقيين. إذا إحنا مو عراقيين أو مو تابعين للعراق، خلي شوفونا صورة حل نطلع لدول أي دولة. يعني عندي أرامل، عندي أطفال أيتام، عندي عوائل متضررة، يعني بيوتها مهدمة، ناس مخطوفين من عندهم وصارة فدية ببيوتهم، وضعهم سيء. يعني أنجس مكان بالعراق أو بخارج القطر أو بأي دولة أوروبية اللي يشوفهم مو مثل حالة العراق اللي ساكن بالسليمانية.
رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة يرى بأن النازحين والمهجرين هم ضحايا الصراعات السياسية.
العائدين من المهجرين عددهم محدود لحد الآن، في حدود 15 ألف عائلة راجعة من مجموع مليونين ونص بالخارج وحوالي مليونين في الداخل. عندنا 238 ألف عائلة مهجرة بس في الداخل بالعراق. المطلوب أن احنا نقدم خدمات لهذا الشريحة اللي ما عندهم ذنب سوى صراعاتنا السياسية والمذهبية والدينية والقومية اللي خلاهم يهربون من العصابات المسلحة ومن الميليشيات. فلا بد من تقديم المساعدة، وخصوصا نسبة كبيرة منهم أرامل وأطفال. ومن هالمنطلق احنا طالبنا تخصيص 3-5% من واردات النفط لمساعدة هذه العوائل بما فيهم العائلين في الداخل والخارج.
ومع تصاعد وتيرة أعمال العنف، لا تستبعد وفاء عامر المدير الإقليمي للإعلام في المفوضية السامية للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تستبعد ازدياد عدد النازحين ولكن ليس بشكل كبير.
يعني قد يزداد عدد النازحين لكن ليس بشكل كبير. الوضع الأمني ليس مستقر بعد، فهو من الصعب جدا القول إذا ما كان سيزيد أو سيبقى مستقر عدد النازحين داخل العراق. لكن بالنسبة للمفوضية السامية لم يستقر الوضع الأمني بعد، لم تتغير سياسة المفوضية السامية بأنها لا تقوم بتأييد عودة النازحين إلى أماكن لا يمكن حمايتهم أو توفير الأمن والحماية لهم.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هيرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
ابوي قصورك وين واحنا بيوتنا وين صغير البيت لكن قعدت مالي العين يا ابوي قصورك وين واحنا بيوتنا وين صغير البيت لكن قعدت مالي العين واشكال العصافير وحط عالباب وطير البلاد والعصافير تزور البيت وتطير وانا مرتاح بالي مش تسألين على حالي انا مرتاح بالي مش تسألين على حالي لكن ورده لا يذبل ولا يطيح صحيح البيت ما بي حديقة ولا مراجي لكن ورد حمنا لا يذبل ولا يطيح حديقة من التصافي وراحة بال صافي حديقة من التصافي محبة وقلب صافي ونزعل خالي اشتسلين على حالي ونزعل خالي اشتسلين على حالي اشتسلين على حالي وانا على قد حالي اشتسلين على حالي وانا تعبان حالي شي وصلني يمكم وانت حوالها لكم شي وصلني يمكم وانت قصورها لكم تسد عيني الليالي تسد عيني الليالي تسد عيني الليالي تسد عيني الليالي.
سيداتي وسادتي، شاركت وزارة الزراعة مؤخرا في الاجتماع التشاوري لتنمية الزراعة ومكافحة التصحر في العراق الذي عقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحرك عراقي على محاور متعددة بهدف التوصل إلى معالجات فاعلة في مواجهة هذه الآفة التي تزحف على الأراضي العراقية. مزيد من التفاصيل عن نتائج التحرك العراقي لمكافحة التصحر في تقرير حسن راشد.
التصحر الخطر المحدق في الاقتصاد والبيئة والمجتمع العراقي بات حاضرا بدرجات متفاوتة في نحو 90% من الأراضي العراقية، وهو مستمر بزحفه كما تقول المصادر الحكومية مدعوما بعدة عوامل، منها ما هو طبيعي كجفاف ومنها ما هو اقتصادي، تتحمل السلطات العراقية مسؤوليته من قبيل عدم وجود برامج حقيقية لاستصلاح الأراضي ومعالجة التصحر وانعدام مشاريع تنمية الصحراء المترامية الأطراف في العراق. الحكومة العراقية وإدراكا منها لخطورة استمرار زحف التصحر بدأت مؤخرا خطة متعددة المستويات لوضع معالجات لهذه المشكلة، أهم مفرداتها هو التحرك الخارجي على المنظمات الدولية المعنية ودول الجوار من أجل الحصول على الخبرة والتقنية اللازمة في هذا المجال. مدير عام هيئة مكافحة التصحر في وزارة الزراعة الدكتور فاضل الفراجي حضر مؤخرا الاجتماع التشاوري لتنمية الزراعة ومكافحة التصحر في العراق الذي عقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية وحضره عدد كبير من المنظمات الدولية.
الموضوع كان يخص رفع القدرات الفنية العراقية في مجال مكافحة التصحر. ما العامة تبنت هذا الموضوع ودعت المنظمات الدولية
اللي هي معنية بهذا المجال مكافحة الصحر، وحضرنا الاجتماع في القاهرة، وحقيقة هذا الاجتماع كان في مناقشة المنظمات اللي بتقدم العراق من مساعدة وتعاون.
ويقول الفراجي لإذاعة العراق الحر أن المنظمات المشاركة أبدت جاهزية عالية لمساعدة العراق في خططه لمكافحة التصحر.
المنظمات كانت جاهزة في دعمها للعراق، وثبتت نقاط عديدة للمناقشة اللي على ضوء راح يتم التنسيق والتشاور مع وزارة الزراعة مثلا بالحكومة العراقية. المجالات اللي أكدنا عليها هي معالجة الكثبار الرملية، معالجة المرأة الطبيعية، النفط الطبيعي، دراسة العراق من خلال صور فضائية لمعرفة مشكلة التصحر واقعها، إضافة إلى بعض الأمور الفنية الأخرى.
أما المستوى الثاني من التحرك العراقي الجديد فيشمل دول الجوار التي يعاني أغلبها ما يعانيه العراق من زحف التصحر كما يفيد الفراجي.
نحن نذكر دائما نقول التصحر ما له جواز سفر، يعني تشارك الدول بالإقليم الواحد بنفس المشكلة، لأن بعض الدول تؤثر وتتأثر. الحقيقة القرار صدر 272 استقر مجلس الوزراء في 2009، فقرة من فقراته أنه التنسيق مع الدول المجاورة والتشاور من خلال التعاون في حل هذه المشكلة. حاليا هناك بعض المراسلات تمت في خلال وزارة الخارجية مع كل الدول الجوار، وهناك لجان تشكل حاليا حقيقة بعض مراسلات وزارة الخارجية للتشاور مع هذه الدول.
ويضيف المسؤول الحكومي إن ما يسعى العراق إلى الحصول عليه من دول الجوار ينحصر في طلب المعونة الفنية والتنسيق في برامج مكافحة التصحر.
الأمور راح تتناقش و تفاعل مع الدول ومشاريع مشتركة، كل دولة تشتغل في هذا المجال لحل المشكلة، وهاي كل دولة لها خبرتها ولها تجاربها ولها نتائجها، راح يكون توازن الخبرات بين هذه الدول، قد هناك مشكلة تحل بطريقة أسهل من مشكلة في دولة أخرى مجاورة لكون نفس الظروف البيئية ونفس المعطيات، وراح يكون هناك حقيقة تبادل الخبرة. أما ما قدم الدول للعراق، تعرف كل الدول المجاورة هي تعاني من هذه المشكلة، وما أعتقد راح يقدمون مثلا مشاريع تحملونها فقط، لكن تدريب الكوادر وغير ذلك. نعم.
وبالواقع هنالك اتفاق عالمي ودولي بهذا الخصوص، وإحنا بالنسبة للقوانين الصادرة بهذا الخصوص خاصة توجيهات الأمم المتحدة، العراق تكون من الدول الأكثر مستفيدة في هذا المجال، لأنه بالنسبة لنا إحنا أكثر المناطق معرضة للتصحر، بينما الدول الباقية أقل وقسم منها فلا يوجد عليها خطر التصحر.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أقامت مديرية تربية محافظة بابل مهرجانها الثقافي السنوي الذي تولى تنظيمه مديرية النشاط المدرسي. الفنان غالب العميدي مدير النشاط في المهرجان تحدث لإذاعة العراق الحر عن فعالياته. مزيد من التفاصيل في تقرير علاء رزاق.
عراق الرافدين غدا ضحية لحماقات السلاطين، خذني إلى تجدني خادم.
أقامت مديرية النشاط المدرسي في المديرية العامة لتربية بابل مهرجانها السنوي للثقافة والأدب للهيئات التعليمية المهرجان. وبحسب مدير النشاط غالب العميدي، تضمن مسابقات للشعر والخطابة وتلاوة القرآن والمطبوع المدرسي.
حقيقة هذه مسابقة سنوية تقيمها مديريتنا. منذ 3 سنوات نقيم مهرجانات شعر وخطابة للمعلمين والمدرسين، بعد أن كانت مقتصرة على التلاميذ والطلبة، ولكن من خلال عملنا لاحظنا أن هنالك بعض المعلمين والمدرسين يمتلكون طاقات كبيرة في مجال الشعر والأدب، فارتئينا إقامة هكذا مهرجان، وبدأنا به منذ العام الأول، وكانت مشاركات ممتازة وظهر عندنا شعراء ممتازين. كذلك مسابقة المطبوع الثقافي، وجدنا مجلات ترقى على مستوى مجلة ومن الممكن أن يطلع عليها القارئ الكريم، والمجلات محفوظة عندنا. أيضا مسابقة حفظ القرآن الكريم كانت تمنتها مديريتنا وأجرت تصفيات على المستوى الأقضية والمركز، ومن ثم فاز مجموعة من الطلبة وجدنا طلبة يحفظون القرآن الكريم بعشرة أجزاء صعودا.
كيف تم الاختيار الفائزين؟ هل هنالك لجان متخصصة في هذا الموضوع؟
نعم هنالك لجان لكل مسابقة تقام، مجال الخطاب والشعر هنالك متخصصين، مجال القرآن الكريم أيضا، والمطبوع الثقافي اخترنا ناس لهم باع طويل.
إلى ذلك أكدت الفائزة بجائزة أحسن مطبوع ثقافي آمال محمد مديرة إعدادية الخنساء للبنات على أن المطبوع تم تنفيذه بجهود جماعية من قبل الطالبات والهيئات التدريسية، وبالتالي فهو يعد قناة مهمة لاحتضان المواهب المدرسية وتطويرها.
شاركنا مسابقة المطبوع الثقافي وحصلنا المركز الأول، وكانت بجهود مشتركة بين ملاك المدرسة وطالباتنا، ونحمد الله ونشكر على هذه، وإن شاء الله سنتلق أفضل.
يعني هل قمتم بتدريب الطالبات؟ كيف كانت عملية الإعداد بالنسبة للمطبوع؟
يعني تعاون مشترك بيناتنا بين الموضوعات يقدموها الطالبات والمدرسات يطلعون عليها. اللجنة الثقافية بالمدرسة مؤلفة من ست يسرى الهيتي وست نازدار السلامي ومديرة المدرسة، فنطلع على المواضيع وننتشر بالفن بالرياضة بالمستوى العلمي بالأدب، فحبينا تكون المشاركة جماعية.
أنا المدرسة سناء العرجي، شاركت بقصيدة عمودية وحصلت على المرتبة الأولى، وكانت قصيدتي هي قصيدة عمودية بعنوان أقداري، والتي أقول فيها: لملمت جرحي وانبرت أقداري، وعزفت أنغامي على أوتاري، هدمت جدران القنوط بمنية كادت تذيع بفضحها أسراري، وغدوت أجدو لحن أغنية اللقاء أفقا،
ومضيت في درب اللقاء محرقا، لم يغنني يدس عن الأسراري، وكأنني قمر أخذت ليلة بين الضباب فشعت الأنوار، عرفت درب المستحيل تحديا،
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
سلام. هلا يا نور عيني يا هلا حبيبي من تمر سلم علي، هلا يا نور عيني يا هلا حبيبي من تمر سلم علي،
هلا يا نور عيني يا هلا حبيبي من تمر سلم علي، هلا يا نور عيني يا هلا حبيبي من تمر سلم علي.
بس كتان وردان وخفيفي وانا المهيوب سموني خفيفي انا المهيوب سموني خفيفي صحتي يا ناس جيبولي ويليكي صحتي يا ناس جيبولي ويليكي حبيبي من الصغر غالي عليا سموم الصيف ما سمرت خدوده سموم الصيف ما سمرت خدوده يا بيت اهلجتي زحزح من عموده يا بيت اهلجتي زحزح من عموده عاد النبي يعب الغالي علي
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الأف أم. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر.
حان الآن موعدكم مع سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة كاتب ومخرج إذاعي وتلفزيوني وسينمائي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
سنوات الغربة الحقيقة كان شيء ذو حدين، أثرت على عطائي من الناحية أنه لم أكن قريب من جمهوري ومن الأجواء العراقية العربية اللي ممكن أن أعطي فيها، أثرت علي من الناحية الإيجابية أنه زدت معلومة وثقافة ومعرفة بالعالم المتطور الجديد.
ضيفنا لهذا اليوم هو الكاتب والمخرج فلاح زكي المقيم حاليا في كاليفورنيا. الفنان فلاح زكي من مواليد عام 53 و900 وألف في محافظة الأنبار التي نشأ وأكمل دراسته الابتدائية فيها. بحكم ظروف عمل والده الذي كان ضابطا في الجيش العراقي تنقل في أكثر من مدينة عراقية. في نهاية في ستينيات القرن الماضي، وبعد إنهائه الدراسة المتوسطة في العاصمة بغداد قرر الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة قسم السينما رغم معارضة والده.
أول يعني من وصلت إلى مرحلة المتوسطة في بغداد كان عنده طموح أنه واحد من أولاده يروح في سلك الشرطة، فوصل السر إلي فقال لي بابا، قال لي أكيد رح تروح للشرطة. قلت رحت للشرطة وتعذبت، لأني أنا ما تعذبت. فعلي قال لي وين تي تروح؟ قلت له ما أريد أروح مع فنون جميلة. قال حشني هذا من فنون جميلة شنو؟ إحنا وين؟ إحنا عشائر وأبوك اسمه معروف وتتي تروح لي مع فنون جميلة؟ بس تطلع لي. قلت له أطلع معلم بابا. قال لي حاضر يا معلم. أدرس المادة الفنية. قلت له هو يسموه معهد فنون جميلة بس هو يخرج معلمين حقيقة، لازم أخفي عنه هذه. فهو ظل قلق من هاي الناحية إلى أن أني دزيت لواسطة وهي الوالدة، فوالدتي كانت واسطتي أنا ذاك، أقنعته. فاليوم الثاني قال لي أنت حر روح شوف مستقبلك.
واصل دراسته في معهد الفنون الجميلة وازدادت الفرص لدخوله عالم الفن والإعلام. وفي المرحلة الدراسية الثانية بالمعهد عمل في إذاعة صوت الجماهير.
قدمت إلى معهد الفنون الجميلة بالضبط عام 69-70. كانوا المتقدمين إلى قسم المسرح آنذاك حوالي 110-115 متقدم، تنقبلنا 10 فقط. أنا كنت رقم 2. كانت لجنة الاختبار متكونة من جعفر السعدي الله يرحمه، بدر حسن فريد، سامي عبد الحميد أذكر في الوقت، والأستاذ ناجي الراوي الله يرحمه. دزوا علي بعدين ورا ما طلعت الأسماء. الأولى كانت سعاد عبد الرزاق اللي هي زوجة المخرج حسن حسني زميلنا، وآني الثاني. أول بدأت رحلتنا مع الفن يعني السنة الثانية مع الفنون الجميلة. كان ابن جيراننا يشتغل في إذاعة صوت الجماهير بالإدارة، ما اسمه صفاء القبلي. رحت إلى صوت الجماهير تذاني مبهور، دخلت الإذاعة.
عام 73 و900 و1000 تعين في إذاعة بغداد، وبدأت رحلته الفعلية في عالم الإخراج، حيث أنجز العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما أخرج العديد من الأغاني لكبار المطربين العراقيين، وكانت له تجارب سينمائية عديدة.
أتذكر كان عام 1972، كنت صغير يعني 19 سنة 20 سنة، إذا هي بهاي الإذاعة التلفزيون. فكنت أشوف العمالقة يفوت من يمي خليل الرفاعي، منك خليل الشوقي، منك طعمة التميمي، منك فاطمة الربيعي. يعني أشوفهم دول أخشاهم يعني وأحترمهم طبعا، والمذيع فلان ورشدي عبد الصاحب وإلى آخره، فكانت لهم هيبة كبيرة جدا. قمت أنزل مساعد مخرج بالإذاعة، مجاميع تمثيل ما أعرف شنو، إلى أن بدأت تتركز عندي هاي الشغلة. قبلت في إذاعة بغداد أول تعييني 1973، فتعينت على أجور البرامج بأربعين دينار.
الفنان فلاح زكي العاشقي للميكروفون يصف سنوات العمل في إذاعة بغداد بأجمل سنوات حياته، كونها ساهمت في صقل موهبته الفنية وتطوير المهارات الفنية.
أجمل مرحلة أنا عشتها في حياتي هذه الفنية الطويلة هي مرحلة إذاعة بغداد. احنا عندنا عشق إلى الميكروفون، الأجواء جنن يعني. فالإذاعة عملية تأسيس إلى الموهبة، صقل إلها، عملية تأسيس للمعلومات وللثقافة وللعلاقات، عملية تطوير لكل المهارات الموجودة في داخلنا، عملية تهذيب للغة. يعني وصلت إلى مرحلة أبدا ما أخطأ بالتشكيل اللغوي، إذا أعطتنا تأسيس. لذلك أنا من تخرجت في 74 وكنت الأول على دورتي في معهد فنون جميلة فرع السينما، دس علي المدير العام بعد ما صرفوني في تلفزيون خالد ناجي وخيري حبيب برامج ثقافية، لأنه فيلمي أخذ جوائز خارج العراق وهو قصير 4 دقائق فقط، أخذ جوائز. قال لي آن الأوان، أنت الآن تلتحق بالتلفزيون.
عام 74 و900 ألف تخرج من معهد الفنون الجميلة ووصل العمل في تلفزيون بغداد. في عام 1982 ترك العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته العليا، حيث حصل على شهادة الماجستير في الإنتاج التلفزيوني، لكن ظروف عائلية أجبرته على العودة إلى العراق في عام 91 و900 ألف. بعد سقوط النظام السابق واصل العمل في إنتاج وإخراج العديد من المسلسلات والبرامج الوثائقية عن إعادة إعمار العراق، لكن مع تصاعد حدة أعمال العنف الطائفي وتردي الأوضاع الأمنية اضطر إلى ترك العراق عام 2006 وانتقل إلى عمان ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم اليوم. عن أعماله ونتاجاته المستقبلية يقول المخرج فلاح زكي:
عندي مسلسل مع قناة فضائية تحت المداولة، في أكو مسلسل آخر مع السومرية، وفي أربعة برامج أيضا إلى محطات خليجية نشتغل عليها، برامج نوع جديد، طرح جديد، معالجة جديدة. وأيضا مشغول بالدرجة الأولى مع السيناريو اللي صدر بشكل كتاب اللي هو مثلث الموت، على أمل أنه نجد من يدخل في عملية إنتاجه من الجهات العراقية. القصة تسقط مفاهيم العنف سواء من الجانب الأمريكي أو جانب الميليشيات والعصابات وقطاع الطرق والمجندين من خارج البلاد لتمزيق العراق من الداخل. تسقط هذه النماذج حتى تعلو وتسمو كلمة أساسية اللي هي المحبة والسلام لعراق وبلد السلام.
الفنان فلاح زكي يأمل أن ينجز فيلمه هذا ويدعو دائرة السينما والمسرح للمشاركة في إنتاجه والإشراف عليه، كونه مشروع فني كبير ومهم لاستنهاض السينما العراقية من جديد، موضحا أن أحدى كبار الشركات الفنية الخاصة الأمريكية ستقوم بإنتاجه قريبا.
وأن أبدأ بتنفيذ هذا الفيلم لكي يكون بداية للسينما العراقية جديدة بالتعاون مع مؤسسات سينمائية عالمية لكي ننتج أفلام عن هذه المرحلة المهمة في تاريخ العراق. لحد هذه اللحظة لم ألمس أي شيء سوى الوعود. كنت أظن أنه حينما يطلعون على هذا الكتاب وهذا السكريبت المهم الذي تولت نشره كبريات دور النشر في العالم والآن هو حائز على 4 نجوم يباع في كل العالم، كنت يعني أتوقع أحد المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية أن يقوم ويلتفت ويتبنى، لأنه هذا مشروع سلام للسياسة العراقية، هذا ينقذ نظرة الكراهية اللي الآن منتشرة في العالم، ينقذ العراق من النظرة المتدنية على أنه بلد الفساد وبلد التخلف وبلد الحروب وبلد الميليشيات. ما هو رد فعل دائرة سينما المسرح اللي أرسل إلها العمل قبل حوالي 2.5 شهر وبالذات ذهب إلى الدكتور شفيق المهدي؟ يعني كنت أتوقع الدكتور شفيق يتصل بي باليوم الثاني يبارك هذا الجهد العراقي الصرف اللي طلع من قلب مدينة السينما في العالم من هوليوود ويضع يده في هذا المشروع لكي نبدأ بمرحلة التنفيذ لكي يكون بداية تأسيس لسينما عراقية جديدة.
على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من مهرجانات عربية لأعمال درامية أخرجها، نذكر منها جائزة التلفزيون العربي لأفضل عمل درامي عربي في مهرجان تونس، وجائزة تقديرية لأفضل إخراج لمسلسل بيوت أهلنا في مهرجان القاهرة. نفذ وأخرج العديد من البرامج الوثائقية لشركات ومؤسسات إعلامية أمريكية. يؤكد الفنان فلاح زكي أنه لم يحقق إلا جزءا بسيطا من طموحاته وأحلامه وأن الطريق لا يزال طويلا أمامه.
لا، لم أحقق إلا الجزء اليسير، لا زال أمامي طريق طويل ولا أدري متى ستسمح الفرصة لتحقيق هذا. للأسف الشديد احنا كل عطاءاتنا مرهونة بالاستقرار السياسي والنفسي والاقتصادي لوطننا العراق. يعني احنا برا مجبرين، ولا أنا يعني عشت 11 سنة في أمريكا وصلت إلى مراحل محترمة جدا كما يقول أحد الصحفيين أنه فلاح زكي قد تسلق يعني جبل حاد أملس التقاطيع في داخل السينما الأمريكية في هوليوود، لكنني لم أجد الأرض السهلة، حتى الأرض السهلة في وطني.
يعرب الفنان فلاح زكي عن أمله بأن يتمكن المبدعون المغتربون من العودة إلى العراق لتقديم إبداعاتهم والمساهمة في بناء العراق بشكل صحيح.
أتمنى أن يستقر البلد لكي نوظف خبراتنا من جديد تحت راية الديمقراطية وراية الحرية الجديدة وراية الفرص المتساوية. يعني الحقيقة أنا أسمع كلام أنه فلان لا يعين إلا أن يدفع مثلا مبلغ معين حتى يعين أو لا يحصل على التقاعد. هذا أتمنى أنه من يسمعه وأتمنى أنه يرجع العراق مشافى معافى من كل هاي النماذج الحقيقة اللي تخرب سمعة البلد وتخلي عندنا رد فعل. أو أنا واحد من يمكن مليون أو أكثر من مليون كفاءة عراقية موجودة برا. إن شاء الله يا رب يستخر البلد ونرجع نخدمة ونبنيه بشكل صحيح مثل ما بنوا السومريين والأكاديين، مثل ما بنوا العراقيين الحقيقيين. احنا شعب عراقي، احنا نصدر اللغة ونصدر التاريخ ونصدر المعرفة ونصدر الثقافة ونصدر حتى المفاهيم الحقيقية لممارسة طقوسنا الدينية، ما نريد نجيبها من برا. هذا كل طموحي، أنه العراق والعراقيين ينعمون بأحلى وأجمل أوقات، ونخلي الأجانب سواء أمريكان أو بريطانيين أو يابانيين أن يجون السياح.
كان هذا المخرج والسينمائي العراقي فلاح زكي، وقد حدثنا عن سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة وسنوات العمل والإنتاج الغزير في إذاعة بغداد، كما حدثنا عن تجربته في المهجر وأحلامه وطموحاته ومشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا أترككم برعاية الله وحفظه، كما أنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوباليك.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سلام.
I'm not afraid.
احبابتي انتي العسل انتي 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 الشفا وانتي الدواء لعيلتي لعيلتي احبابتي انتي العسل انتي 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 الشفا وانتي الدواء لعيلتي لعيلتي ويا محلى حبابة انت الورد وطيابة
يا محلى
حبابة انت الورد وطيابة كل السمر تشهد إليك يا بيضة يا حبابة يا حبابة حبابة
يا
مثل القمر بين النجم تضوين تضوين حبابتي بين السمر تزين تزين مثل القمر بين النجم تضوين تضوين انت البدر حبابة وعينك سحر جذابة البدر حبابة وعينك سحر جذابة وكل السمر تشهد إليك يا بيضة يا حبابة يا حبابة حبابتي اكفي الزعل طول طول خلي الصلح نرجع على الاول اول حبابتي اكفي الزعل طول طول وخلي الصلح نرجع على الاول اول وما نفتر الحبابة مني العشق وحبابة كل السمر تشهد إليك يا بيضة يا حبابة يا حبابة حبابة يا حبابة شنو الزعل واسبابة يا منيش بهواك قلبي غدا عصابة يا حبابة يا حبابة
هذه إذاعة العراق الحرة يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraq.org hurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.